بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ساق الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا لبيان صفة مسح الرأس، فقوله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو الأنصاري المازني النجاري، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشي. قوله: رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان جليلان في صفة الوضوء، هذا يدل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر الحديث، فالحديث فيه بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله أن جعل حديث عثمان أصلا، ثم ساق الأحاديث الأخرى حديث علي وحديث عبد الله بن زيد مختصرا على موطن الشاهد من هذين الحديثين، وهذا صنيع طيب يعين الطالب. نظيره في باب مواقيت الصلاة ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث مجيء جبريل كما سيأتي معنا. قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه. المسح إمرار اليد المبتلة على الرأس كله، فالباء في قوله برأسه للإلساق، والإضافة في قوله رأسه تفيد تعميم الرأس بالمسح. فأقبل، هذا فيه بيان صفة المسح، والإقبال يكون من متأخر إلى متقدم، بيديه أي جميعا، لا بيد واحدة، وأدبر، البدء من المقدم إلى المؤخر، هذا هو الإدبار. متفق عليه. فظاهره أن الصفة أنه يقبل باليدين من الخلف إلى مقدم الرأس، ثم يدبر بهما من مقدم الرأس إلى القفا. وفي لفظ لهما للبخاري ومسلم: بدأ بمقدم رأسه. بدأ في مسح رأسه بالمقدم، ومقدم الرأس منابت الشعر غالبا، وهو الذي يلي الجبهة، حتى أي إلى أن ذهب بهما إلى قفاه، ذهب بيديه إلى قفاه، والقفا هو مؤخر العنق، والمراد ها هنا أعلى مؤخر العنق. ثم ردهما، رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو المقدم. قلنا إن الحافظ رحمه الله تعالى ساق حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لبيان صفة مسح الرأس، وساق الحافظ اللفظ عند البخاري ومسلم تفسيرا للإقبال والإدبار في اللفظ الذي قبله. نعم. واعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في كيفية مسح الرأس، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بهذه الكيفية. يبدأ بمقدم الرأس ما يلي الجبهة منابت الشعر حتى يذهب بهما إلى القفا، إلى أعلى القفا في منبت الشعر، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو المقدم. وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق بن راهويه. نعم. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في لفظ الشيخين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. القول الثاني أنه يبدأ بمؤخرة رأسه ثم يقبل بهما، وهو قول الحسن ابن حي وعزاه الشوكاني لوكيع بن الجراح. واستدلوا بظاهر حديث عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر، واستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ ولفظه أن النبي مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، والحديث ضعيف لأن فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل ضعيف. القول الثالث يبدأ بناصيته ويذهب إلى ناحية الوجه، هذه هي الناصية، يبدأ من الناصية إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وهذا بارك الله فيكم عزي إلى أبي ثور، ورمى أصحاب هذا القول الجمع بين روايتي الباب، والراجح بارك الله فيكم القول الأول. نعم، الراجح هو القول الأول. أما الرواية التي في حديث الباب بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهذه هي الأصل وهي مفسرة للرواية الأولى في حديث زيد فأقبل بيديه وأدبر، لأن الواو في قوله فأقبل بيديه وأدبر لا تفيد الترتيب، ويكون المعنى فأدبر بيديه ثم أقبل بهما. نعم. ويؤيده أنه قد جاءت رواية في البخاري فأدبر بيديه وأقبل. نعم. قال صاحب البدر وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث المقدام، قال فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفيه الوليد ابن مسلم وقد صرح بالتحديث عند ابن ماجه، وتابعه أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج القولاني الحمصي ثقة. قال العلامة ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام فأقبل بيديه وأدبر، يعني أنه مسح باليدين جميعا ولم يمسح بيد واحد. أقبل وأدبر أي بدأ بما هو مستقبل بدنه وهو الناصية، وأدبر من الخلف، ولهذا فسره بقوله بدأ بمقدم رأسه بمعنى أنه بدأ بأول الرأس من منابت الشعر. والمرأة كالرجل في صفة مسح الرأس كما نص عليه الشافعي، وبه قال مالك في المدونة. قال ابن عبد البر في الاستذكار والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء. إذن خلاصة هذا المبحث أن مسح الرأس يكون بدءا بمقدم الرأس من منابت الشعر مما يلي الجبهة حتى يرجع بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واعلم أن الإقبال والإدبار مسحة واحدة. تقدم معنا بارك الله فيكم أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، فلا يقول قائل إن هذه الصفة تقتضي أن يمسح الرأس مرتين، وإنما هي مرة واحدة، مرة واحدة، والواجبة هي الأولى التي فيها التعميم. نعم. أما الرجوع فهو سنة، لأن بمسح الرأس أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يعم جميع الرأس إلى القفا يكون ها هنا قد فعل ما أمره الله، وامسحوا برؤوسكم، والرد من باب السنة. قال النووي في المجموع: والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة، كلاهما يحسب مرة واحدة.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
ساق الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لبيان مسح الأذنين وصفة هذا المسح. قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو عبد الرحمن، نعم، رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، وأبوه أكبر منه 13 سنة في صفة الوضوء، أي أنه اختصر، فالحافظ اختصر الحديث، وهذا كما تقدم بيانه. قال: ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. أدخل أصبعيه، تثنية أصبع، والمراد الأنملة، السباحتين، والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام، وبعضهم يسميها السبابة لأن الذي يسب يبدأ يحرك، لكن هي سباح، ولهذا نشير بها في التشهد. أدخل أصبعيه السباحتين بمعنى أن السباحتين من كلتا اليدين يدخلهما في أذنيه، في ثقبة الأذن، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بإبهاميه، تثنية إبهام، والإبهام معروف، بإبهاميه ظاهر أذنيه، وظاهر الأذن الجهة التي تلي الرأس، فالصفة هكذا: يضع أصبعيه السباحتين في ثقبة الأذن ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين. قال العلامة ابن عثيمين: واختيرت السباحة لأنها هي التي يشار بها عادة ويعمل بها عادة، فلذلك خصت من بين سائر الأصابع، وهكذا لسهولة ذلك سيما مع مسح ظاهر الأذنين، بخلاف ما إذا كانت التي تليها فيكون فيه شيء، والله أعلم، يعني السباحة مناسبة، السباحة مناسبة، فلو أنه وضع غير السباحة في ثقبة الأذن يكون قد فعل ما أمره الله وبينه رسوله، إلا أن الأصل بارك الله فيكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من عذر أن يكون في هذه السباحة جرح أو شيء، أو أن تكون مقطوعة. هذا الحديث يقول أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في سننه وهكذا ابن خزيمة في صحيحه وصححه، لذا قال: وصححه ابن خزيمة، والحديث حسن. الصنعاني يقول: لو أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت، ولذا اقتصر المصنف على ذلك من الحديث، يقول: إلا أنه أتى به المصنف هكذا، إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت، ولذا اقتصر المصنف على ذلك في الحديث. وفيه مسائل: المسألة الأولى، هل الأذنان من الرأس أم لا؟ ذهب جماهير العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال أحمد ومالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وجاء عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابي موسى، وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة. واستدلوا بارك الله فيكم بحديث الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنه. قالوا: يدل أن الأذنين من الرأس، لأنه أدخل أصبعيه السباحتين لما مسح رأسه، فدل أن الأذنين من الرأس. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: الأذنان من الرأس، رواه أبو داود والترمذي. واستدلوا بحديث المقدام بن معدي كرب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. نعم، هذا هو القول الأول، أن الأذنين من الرأس. القول الثاني، أنهما عضوان مستقلان ليسا من الرأس ولا من الوجه، وهو قول الشافعية. واستدلوا بدعاء السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ورد بأنه إنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاوره. وعزى الشوكاني رحمه الله تعالى هذا القول لداود ابن علي الظاهري. نعم، والراجح بارك الله فيكم هو القول الأول. المسألة الثانية، حكم مسح الأذنين في الوضوء. ذهب جماهير العلماء إلى استحباب مسح الأذنين كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. فهذا فعل وهو للاستحباب إلا لدليل يدل على الوجوب. نعم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، والصحيح وجود الخلاف كما سيأتي معنا عن إسحاق ابن راهويه وغيره. قال محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة. قال النووي: وكذا نقل الإجماع غيره. ابن حزم في المحلى يقول: أما مسح الأذنين فليس فرضا. هذا بارك الله فيكم القول الأول. القول الثاني، وجوب مسح الأذنين. وحكى ابن المنذر والشافعية هذا القول عن إسحاق بن راهويه، أن من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وعزى ابن رشد القول بالوجوب إلى بعض المالكية. قال ابن المنذر في الأوسط: وقال أحمد: إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد. واستدل لهذا القول بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: والأذنان داخلتان في مسمى الرأس شرعا ولغة وعرفا، فالأمر بمسح الرأس في الآية أمر بمسح الأذنين. قال النووي في المجموع شرح المهذب في الرد على قول إسحاق: وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث. نعم، العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يرجح هذا القول، وكذا البسام والفوزان، أعني القول بوجوب مسح الأذنين. قال العلامة ابن عثيمين: والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. وقالت اللجنة الدائمة: المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما واجب من واجبات الوضوء. وفي الفتوى هذه العلامة بن باز. القول الثالث: لا يستحب مسح الأذنين، وهذا نقوله لرده، وهو قول الشيعة. قال النووي في المجموع: ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، ومنها حديث الباب، حديث عبد الله بن عمرو. ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. إذن عندنا القول بالاستحباب والقول بالوجوب، والراجح هو قول الجماهير لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أما ظاهر الآية ففي مسح الرأس، فالله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم. نعم الأذنان من الرأس، لكن السنة بينت أن مسحهما سنة بخلاف ما جاء في الآية أن مسح الرأس واجب. فالراجح هو مذهب الجماهير، وحكى بعضهم الإجماع عليه. ولا يشرع تكرار مسح الأذنين، لأن حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص ليس فيه التكرار، وهكذا مسح الرأس يمسح مرة واحدة. واستحب الشافعي التكرار كما استحبه في مسح الرأس، ولا دليل نعلمه يفيد هذا الاستحباب، فالاستحباب حكم شرعي. وبين العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع الحكمة من مسح الأذنين، قال: إنهما آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهرا حتى يطهر الإنسان ويطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. ذلك أن الإنسان قد يستمع بأذنيه ما حرم الله من غيبة ونميمة واستماع لغناء، ودل أحاديث الباب في فضل الوضوء أنه كفارة للذنوب. إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو آخر قطر الماء. فالعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول كذلك من ناحية التكفير في المسح، مسح الأذنين. بقي المبحث الذي سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذا بارك الله فيكم يأتي معنا. وأما كيفية مسح الأذنين فقد تقدم بيانها كما في حديث الباب. نعم، قال ابن المنذر في الأوسط: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. وقال الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بشعر، والأذن أولى. ولا يجزئ مسح الأذنين عن مسح الرأس إجماعا، لأن الله جل وعلا أمرنا بمسح الرأس، وأما مسح الرقبة فبدعة من البدع، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وإن ذكر بعض العلماء الاختلاف في استحباب مسح الرقبة، هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فإذا عرفت أن الأصل لا دليل عليه فالفرع من باب أولى. قال السرخسي في المبسوط: ولم يذكر فيه مسح الرقبة، وبعض مشايخنا يقول إنه ليس من أعمال الوضوء، والأصح أنه مستحسن في الوضوء. نعم، وهذا الأصح لا دليل له. نعم. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لبيان حكم الاستنشاق والاستنثار: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. وفيه التعليل لهذا الأمر: الاستنثار ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وتقدمت معنا المسألة في حكم الاستنثار في الوضوء، وأن جماهير العلماء على الاستحباب وهو الصواب، وذهب داود وأحمد إلى الوجوب. قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، والمشهور أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني حافظ الصحابة. قال: قال رسول الله، هذا هو المرفوع القولي: إذا استيقظ أحدكم من نومه. قوله إذا استيقظ، الاستيقاظ الانتباه من النوم. إذا استيقظ أحدكم، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، والحكم عام للرجال والنساء. من نومه، قوله نومه مفرد مضاف أفاد العموم في نوم الليل ونوم النهار، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من خص النوم بنوم الليل لدلالة قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، اللام لام الأمر، والأصل فيه الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. والاستنثار إخراج الماء الداخلي إلى الأنف بالاستنشاق مع الهواء لإخراج ما قد يكون في الأنف من غبار أو نحوه. قوله ثلاثا، العلماء صرفوا ظاهر الأمر في قوله فليستنثر إلى الاستحباب بدلالة قوله ثلاثا، فإن، وهذا تعليل للأمر بالاستنثار ثلاثا، الشيطان، فالألف واللام للجنس فيفيد عموم الشياطين، أو أنه للعهد إبليس وذريته كذلك. والشيطان من شطن إذا بعد، أو من شاط إذا هلك واحترق. نعم، يبيت، والبيات لا يكون إلا في الليل. نعم، يبيت على خيشومه، والخيشوم هو أعلى الأنف من الداخل، والمعنى يبيت على أنفه، هذا أمر مغيب، هذا أمر غيبي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال، فالحديث صحيح، بل هو في أعلى درجات الصحة، متفق عليه، أي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث الاحتراز من الشياطين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستيقظ من نومه أن يستنثر ثلاثة للاحتراز من الشيطان، لأن الشيطان يبيت على خيشومة، فإذا استنثر المؤمن ثلاثة ذهب الشيطان. ففيه أن الإنسان يسد على الشيطان طرقه وسبله في الوصول إلى ابن آدم كي يؤذيه، فالله جل وعلا بين أن الشيطان لنا عدو، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وانظر حال المصلين، فالواحد منا يقوم فيصلي صلاة الفجر ويتوضأ ويستنثر، فيذهب عنه أذى الشيطان بإذن الله الملك الرحمن، بخلاف من ينام عن هذه الصلاة، بخلاف قاطع الصلاة. فالإنسان يقوي إيمانه ليضعف الشيطان، فالله جل وعلا قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان ضعيف متى؟ إذا قوي المؤمن بالله، والإيمان يقوى بالطاعات، والله سبحانه بين كيد الشيطان هذا، ليس له إلا الوسوسة، ما عنده سلطان على الذين آمنوا، لأن إيمانهم قوي بخلاف ضعيف الإيمان، فيتسلط عليه الشيطان، بخلاف المعرض عن طاعة الرحمن فتقيض له الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر إلى حال بيوت كثير من الناس اليوم، خلت عن المصاحف وترى فيها مزامير الشيطان، وهذه التمثيليات التي تدعو إلى العشق والمجون، والتي تدعو إلى الأخلاق السيئة، فترى تلك البيوت قد عشعش فيها الشيطان، وترى أهلها يشتكون من المس والصرع والحياة الضنكة، لأن الله جل وعلا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أردت الحياة الطيبة فأطع الله جل وعلا. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنسأل الله أن يذهب عنا هذا الشيطان.